الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العمدة عند قول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. قال المؤلف رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية. وفي مكاتبة الرعية للملوك بمسائل العلم، وقد كان الجيل الأول لهم الاهتمام البالغ بالعلم وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من الرعية أو كانوا من الملوك. قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. والدبر يطلق على المتصل والمنفصل، فدبر الشيء هو آخر الشيء، قد يكون ذلك الدبر من الدبر المتصل كدبر الحيوان، وقد يكون من الدبر المنفصل. فالدبر يأتي على هذا المعنى وعلى المعنى الآخر. والتفريق بينهما يكون في النظر إلى المقولة الواردة: فإن كانت من الدعاء حملنا الدبر على الدبر المتصل، وإن كان من الذكر حملنا الدبر على الدبر المنفصل. وذلك أن آخر الصلاة ما هو موضع ذكر، وإنه موضع دعاء إذا انتهى المصلي من التشهد والصلوات عن النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى آخر صلاته، فذلك الموضع ما هو موضع ذكر، وإنما هو موضع دعاء، كما في حديث مسعود الصحيحين لما علمه التشهد قال: ثم ليدعو بما شاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موضع دعاء. فإذا كانت المقولة من قبيل الدعاء حملنا الدبر على الدبر المتصل، وإذا كانت تلك المقولة من قبيل الذكر حملنا الدبر على الدبر المنفصل. فالأصل الدعاء وارد في الصلاة، وهذا أقرب إلى إجابة الدعاء، كون الدعاء في الصلاة هذا أقرب إلى الإجابة. وقد جاء الدعاء بعد انقضاء الصلاة في بعض المواضع كما جاء في حديث البراء ابن عازب في صحيح مسلم قال: كنا إذا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، أي إذا سلم. قال: فسمعته وهو يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. هنا من أهل العلم من حمل هذا الحديث على الدعاء بعد الصلاة كالحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وهو محتمل لذلك أن يكون سمعه أي بعد الصلاة من الصلاة، أو سمعه في آخر صلاته، وهو أظهر في المعنى الذي ذهب إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله، مع قيام الاحتمال الآخر. والأصل الدعاء في الصلاة، وما بعد الصلاة موضع ذكر، فإذا خرجتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال: في دبر كل صلاة مكتوبة. وفي أن هذا الذكر إنما يقال في أدبار الفرائض ولا يقال في أدبار النوافل، يقال في أدبار الفرائض ولا يقال في أدبار النوافل. وهكذا سائر الأذكار التي تقال في أدبار الصلوات هي واردة في أدبار الصلوات المكتوبة، إلا ما استثناه الدليل وجاء النص بذلك، مثل الأذكار التي تقال بعد قيام الليل. وقد مر معنا حديث ابن عباس، وفي أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يقول: في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده فلا يستطيع أحد من خلق الله أن يمنعه، وما منعه الله سبحانه وتعالى عن عبده لا يستطيع أحد أن يعطيه. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد بمعنى الغنى والحظ والمال والعظمة. فصاحب الغنى لا ينفعه يوم القيامة غنى، وصاحب العظمة لا تنفع عظمته، وصاحب المال لا ينفعه ماله. فلا يتخلص من عذاب الله بغناه ولا بماله، ولا ينجو يوم القيامة لا بغناه ولا بماله ولا بعظمته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هكذا يقول الظالم لنفسه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال ثم وفدت بعد على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك وفيما كان عليه الأمراء من الحرص على السنة وعلى تعليم الناس. السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كانت من الأمور المندوبة، فحرصهم على الأمور المندوبة دليل على حرصهم من باب أولى على الفرائض والواجبات. وفي لفظ كان ينهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، أي عن كثرة الكلام فيما لا فائدة منه. ويدخل في ذلك أيضا نقل أخبار الناس ونقل كلام الناس مما لا يعود بفائدة، قال فلان كذا وقيل له كذا، فهذا مما يذم. فإنه لا يخلو من شيء من الباطل وإن لم يكن فلا فائدة منه، وقد يدخل فيه قد يدخل في ذلك النميمة والغيبة وغير ذلك. قال كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال، أي صرف المال في غير وجهه الشرعي فيما لم يؤذن فيه شرعا. وكثرة السؤال، يدخل في ذلك سؤال الناس أموالهم، ويدخل في ذلك أيضا السؤال عن أمور لا تقع أو تقع في أندر النادر، وهي التي يسميها العلماء الأغلوطات، فيعزل الإنسان عما يحتاج إليه. وما الأشياء التي لا تقع أو قد تقع في أندر النادر؟ فلا حاجة للسؤال عنها، يحرص الإنسان عن السؤال في الأمور الواقعة والتي يحتاج إليها، أما أشياء لا تقع. وهذا موجود في كتب أهل الرأي، يخوضون في أشياء ربما لا تقع أبدا، وداخل في هذا كخوضهم في حكم الصلاة في بساط من جلود الذر، فداخل في مثل هذا المعنى حكم الصلاة في بساط من جلود الذر، صح الصلاة ولا ما تصح؟ فعلى كل هذا مما كره النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكثر الإنسان عن البحث والتنقيب عن أمور لا تقع، فإنه من تضيع العمر. ولو تفقه الإنسان بما هو واقع لكان فقيها، وربما لا يكفي العمر إلى استيعاب ذلك في الأمور الواقعة والتي يحتاج إليها. وأدخل بعض العلماء في هذا الحديث وكثرة السؤال أن يسأل الإنسان عن حاله، يكثر نعم أن يكثر كثرة السؤال عن حال الشخص، فإن هذا قد يكرهه بعض الناس، والشخص يعرف حال أخيه بمعاشرته. بعضهم ربما يلتقي بشخص من أول مرة ويفتح معه سجلا من التحقيق، ما اسمك وما اسم أبيك وإن أنت وكم لك من العمر وكم لك من الأولاد وكم متزوج وماذا تعمل وما إلى ذلك من التحقيقات الطويلة والعريضة. وهذا مما يكره، ويعرف الإنسان حال أخيه بمعاشرته، يعرف حال أخيه بمعاشرة، إذا عاشره بعد ذلك شيئا فشيئا يعرف تفاصيل أمره. وأما كثرة السؤال فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذم ذلك، وهناك من أهل العلم أدخلان مثل هذا المعنى. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات، والعق في اللغة بمعنى القطع، والعقيقة سميت بذلك لأنها تقطع أي تذبح. فعقوق الأمهات المراد بذلك قطع الطاعة لهن وعصيانهن، وهذا من كمال الذنوب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات ولم يذكر عقوق الآباء، وذلك لأن بر الأم أعظم من بر الأب، فالأم مقدمة في البر. ولأن العقوق في جانب الأمهات أكثر منه إلى جانب الآباء، فإن الأم فيها الرحمة واللين والشفقة، فيتعدى الأبناء عليها بعصيانها وعدم طاعتها، والأب فيه الصرامة والشدة، فيتهيب الأبناء من عصيانه ومن عقوقه. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات، أي قتلهن وهن أحياء، وهذا كان من أمور الجاهلية. ومنع وهات، يمنع الإنسان الحق الواجب عليه ويطلب ما لا يستحق، يمنع الحق الواجب عليه ويمنع ما لا يستحق، نعم يمنع ما لا يستحق ويطلب الحق الذي ليس له، يطلب ما ليس له ويمنع ما يجب عليه. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.